يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومما ذكرته سابقا أن هذا الحديث ميزان للأعمال من جهة قبولها، ميزان للأعمال الظاهرة من جهة قبولها وردها، فما وافق الشرع من قول أو عمل فإنه مقبول، وما خالف الشرع من قول أو عمل فإنه مردود. وذكرت لكم أيضا أن ميزان الأعمال الباطنة هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذان الحديثان تنبني عليهما جميع الشريعة من جهة الباطن ومن جهة الظاهر، لا من جهة القبول ولا من جهة الرد، فما وافقها فهو مقبول وما خالفها فهو مردود. ومما ذكرته لكم أنني سأبدأ بالصلاة لعرضها على هذا الحديث من جهة القبول ومن جهة الرد. وقلت إنني بدأت بالصلاة لكثرة التساهل فيها، وكثير من الناس لا يهتم بها مع أنها أول ما ينظر في أعماله يوم القيامة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. وبدأت بالشرط الأول من شروط الصلاة، وهو الطهارة، وذكرت من هذه الطهارة الوضوء، وبينت شروطه ونواقضه وصفته الكاملة وصفته المجزئة، وبينت شيئا من الحكم المترتبة على اختيار الله جل وعلا لهذه الأعضاء في الوضوء. فذكرت لكم أن الأدلة جاءت دالة على أن الإنسان إذا غسل يديه أخرجت ذنوبه التي فعلها في يديه، وإذا غسل وجهه تحاتت الخطايا التي عملها في بصره وفي لسانه وفي أنفه وفي فمه. وإذا مسح أذنيه خرجت الخطايا التي عملها في أذنيه، وإذا غسل رجليه تحاتت الخطايا التي عملها في قدميه، فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكثير من الناس لا يهتم بالوضوء ولا يأتي به على الوجه الشرعي، وهذه الحكم التي ذكرتها لكم هي مترتبة على الوضوء إذا كان مقبولا، ويكون مقبولا إذا جاء على أو إذا فعله صاحبه على الوجه الشرعي. وقد ذكرت فيما سبق الوضوء المجزئ والوضوء الكامل. ونظرا إلى أن الطهارة تكون من الحدث الأصغر وتكون من الحدث الأكبر، وأن الشخص قد يكون واجدا للماء وقد يكون عادما له، والعدم هنا عدم حقيقي وعدم حكمي. وإذا كان واجدا له فقد يمكنه استعماله وقد يتعذر عليه استعماله. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الآية التي فيها ذكر الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرع الله جل وعلا التيمم عندما لم يجد الشخص الماء أو أنه يجده ولكن يتعذر عليه استعماله بأي وجه من الوجوه. والتيمم قد يكون لرفع الحدث الأكبر وقد يكون لرفع الحدث الأصغر وقد يكون مستعملا بالإضافة إلى الوضوء أو إلى الغسل، وذلك إذا كان الإنسان عليه جبيرة، بمعنى أنه يوجد في موضع من بدنه جرح، وهذا الجرح يتضرر بمرور الماء عليه، فإذا كان يتضرر بمرور الماء عليه فإن أمكنه أن يبدأ بالوضوء، فإذا وصل إلى هذا المحل الذي فيه الجرح وأمكن إمرار الماء عليه ولو بطريق المسح، ثم بعد ذلك يضع عليه الجبيرة، هذا في البداية. وإذا كان يتضرر بمسحه بالماء فإنه يعصبه، وإذا مر عليه مسح وتيمم، ثم بعد ذلك يكمل ما بقي من أعضاء وضوئه. وهذا مشترك بين الوضوء وبين الغسل، أي أن الشخص يضع الجبيرة سواء كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، فيجمع بين التيمم وبين المسح، يجمع بين التيمم وبين المسح، وذلك من أجل الخروج من خلاف العلماء. وهذه الجبيرة، هذه الجبيرة لا يفكها إلا بعد برء الجرح، ليست لها مدة معينة محددة كالخفين، فليس لها مدة، بل إذا برئ الجرح فإنه يزيلها. أما التيمم فإنه أيضا مشترك، ومعنى الاشتراك هنا أنه يستعمل للطهارة من الحدث الأصغر وللطهارة من الحدث الأكبر. لكن هل التيمم ينزل منزلة الماء إلى وجود الماء، بمعنى أنه إذا تيمم فلا تنتقض طهارته إلا بوجود ناقض من نواقض الوضوء التي سبق ذكرها، ويضاف إليها وجود الماء. إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أو وجد الماء امتنع التيمم، يعني بطل التيمم السابق. وهذا يقال فيه إن التيمم رافع، يقال فيه إن التيمم رافع للحدث الأكبر من جنابة أو من حيض أو من نفاس. أو يقال إن التيمم مبيح وليس برافع، وبناء على ذلك فإنه أيضا يبطل بمبطلات الوضوء وبوجود الماء، ولكن لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، فهو مبيح يعني طهارة حكمية وليست طهارة حقيقية، فيتيمم بعد دخول الوقت. هذان قولان لأهل العلم في التيمم، وجميع الفروع المتفرعة عليه هي مبنية على هذا الخلاف، يعني الخلاف الموجود في الفروع المتفرعة على ذلك هذا هو سبب الخلاف فيها. فمن أهل العلم من قال إنه رافع، ومنهم من قال إنه مبيح. والله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبإمكانك أنك تعمل في هذا التيمم ما تعمله في الطهارة بالماء، من صلاة ومن قراءة قرآن وغير ذلك من الأمور التي تشترط لها الطهارة. إذا عرفنا أن التيمم هل هو مبيح أو رافع، نحتاج إلى معرفة شروطه، ونحتاج إلى معرفة مبطلاته، إلى شروطه وإلى مبطلاته، ونحتاج أيضا إلى صفته، إلى معرفة صفته. هذه أمور نحتاج إليها. فمن شروطه النية، والنية هنا تكييفها مبني على أن التيمم مبيح أو رافع. فإذا قلنا إنه رافع فإننا ننوي بها رفع الحدث، أو ننوي بالتيمم، فإن النية تكون لرفع الحدث. وإذا قلنا إنه مبيح نقول إن النية هي عبارة عن نية استباحة الصلاة مثلا، أو استباحة قراءة القرآن، أو ما إلى ذلك. وفيه أيضا الإسلام والعقل والتمييز، وفيه أيضا الترتيب، وفيه أيضا الموالاة. هذه كلها شروط لا بد منها. والمقصود بالترتيب أن الشخص يتيمم على الصفة الشرعية، والمقصود بالموالاة أن الشخص يوالي بين مسح وجهه وبين مسح يديه، هذا من جهة. وأيضا إذا كان التيمم من أجل جرح في موضع من مواضع الوضوء، فإذا وصل هذا المحل فإنه يمسح عليه ويتيمم، ثم بعد ذلك يغسل الأعضاء الباقية بعده. ففيه ترتيب وفيه موالاة. وأما بالنظر لمبطلات التيمم فكما ذكرت لكم أن نواقض الوضوء التي سبق ذكرها كل واحد منها مبطل للتيمم، وكذلك يضاف إلى ذلك ما أوجب غسلا، ما أوجب غسلا إذا كان الشخص متيمم وعرض له ما يوجب الغسل فحينئذ يبطل تيممه. وكذلك خروج الوقت عند من يقول إن التيمم مبيح وليس برافع، خروج الوقت عند من يقول إن التيمم مبيح وليس برافع، ووجود الماء أيضا مبطل للتيمم. فمبطلات الوضوء أو تقول نواقض الوضوء وموجبات الغسل، وموجبات الغسل إذا عرضت. وكذلك خروج الوقت عند من يقول إنه مبيح وليس برافع، ووجود الماء مع إمكان استعماله. والتيمم والمسح على الجبيرة، وكذلك المسح على الخفين، هذه من الرخص. وقد ذكرت لكم في كلام سبق أن هذه الشريعة منقسمة إلى عزائم، وهذا هو الأصل، وإلى رخص، وهذا جار على خلاف الأصل. وبيان ذلك أن العزائم ما ثبت، أن العزيمة ما ثبتت على وثق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، وأن الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ومما يزيد هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة، وشرعها على قواعد، وجاءت أمثلة من القرآن، وكمل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، والقواعد في باب العبادات قواعد عزائم، ويستثنى من قواعد هذه العزائم الرخص، ولهذا قواعد العزائم يقال إنها جارية على القياس، والمقصود بالقياس هنا القياس الشرعي، وتسمية هذا القياس بالشرعي لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه القواعد وجميع الفروع التي ترتبط بهذه القواعد، الله هو الذي شرعها، الله هو الذي شرعها. جاء ذلك في القرآن أو جاء ذلك في السنة، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، والرخص التي جاءت مستثناة جاءت على خلاف هذا القياس الشرعي الذي استثناها هو الشارع. جاء الاستثناء من الله أو جاء الاستثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الرخص التي جاءت على خلاف القياس جاءت مستثناة من جهة الله أو من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرخص يعدل إليها الإنسان من العزيمة حينما يكون الأخذ بالعزيمة شاقا عليه مشقة خارجة عن المعتاد، هذا هو الأصل الكلي، وإلا فقد يوجد في بعض الأحوال أن الشخص يأخذ بالرخصة ولكن لا يكون عليه مشقة، وهذه مسألة نادرة، هذه مسألة نادرة، وإلا فالأصل الكلي هو ما ذكره الله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وبناء على ذلك فإن الشخص يأخذ بالرخصة ونفسه طيبة، يأخذ بالرخصة ونفسه طيبة، فإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، لأن بعض الناس يتحرج فلا يأخذ بالرخصة، يأخذ بالعزيمة، فمثلا لا يمسح على الخفين مطلقا ولو كان في شدة الحاجة إلى ذلك، ولا يمسح على الجبيرة وإنما يغسل الجرح مع وجود الضرر عليه، ولكن هذا قد شدد على نفسه، والله غني عن تشديد هذا العبد على نفسه. فالغرض هو أن الشخص يأخذ بالرخصة كما يأخذ بالعزيمة، وأجر العزيمة حاصل له، وأجر العزيمة حاصل له، بمعنى أنه إذا أخذ بالرخصة لا ينقص من أجر العزيمة شيء. فمن صلى مثلا فمن مسح على الخفين له أجر من غسلهما، ومن تيمم مع إمكان استعمال الماء ولكن استعماله يشق عليه لمانع من الموانع، يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد كشدة البرد، كالصحابي الذي احتلم في البر فسأل بعض من معه من الصحابة هل يجدون له رخصة، هم ما كانوا يعلمون بالتيمم أو كانوا يعلمون به ولكنهم ما جرأوا على أن يفتوه به، فقالوا نرى أن تغتسل، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فالمقصود هو أن المسلم يأخذ بالرخص ويكون أخذه بالرخص بنفس طيبة لا يكون في نفسه حرج، لما سبق من أن أجر العزيمة حاصل له. والحكمة التي ذكرتها لكم في الوضوء من أنه إذا كما أن هذا حاصل في الوضوء فكذلك حاصل في التيمم. لماذا؟ لأن التيمم بدل أشرعه الله بدل عن الماء. بعد هذا يقع على الشخص ما يكون سببا في وجوب الغسل عليه، والأسباب الموجبة للغسل هي التقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل، وخروج المني دفقا بلذة. بأي سبب من الأسباب وحصول الحيض وحصول النفاس، والحيض يحتاج إلى تمييز عن الاستحاضة، ومسائل الحيض الكثير منها راجع إلى قاعدة العادة محكمة، ومعنى ذلك أن المرأة عندما يحصل عندها اشتباه فإنها ترجع إلى عادة نسائها من أمهاتها، عماتها، خالاتها، أخواتها، فترجع إلى عادة نسائها. وأذكر ما يميز الحيض عن الاستحاضة، فالحيض يشتمل على ثلاث صفات: السواد والرائحة الكريهة، ويكون ثخينا. هذه هي صفات دم الحيض. ودم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة، وعلامة الطهر من الحيض نزول الماء الأبيض في نهاية العادة، وكذلك نزول الماء الأبيض في نهاية النفاس. وبعض النساء لا تكون عندها هذه العلامة، وإنما يكون عندها الجفاف، فيكون الجفاف علامة لطهرها من الحيض وعلامة لطهرها من النفاس. وكل امرأة على حسب عادتها وعادة نسائها. يبقى بعد ذلك الموت. الموت سبب من أسباب وجوب التغسيل. والكافر إذا أسلم، الإنسان يكون مرتدا عن الإسلام ويسلم، أو يكون كافر أصلي ويسلم، فهذه هي الأسباب الموجبة للغسل، كل واحد منها سبب. إذا وجد هذا السبب وجب الغسل، إذا وجد سبب وجب الغسل. وللغسل شروط، وله صفة كاملة وله صفة مجزئة. الغسل له شروط، من شروطه النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من وجود النية عند بدء الغسل. والنية معروف أنه محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة، فلا يقول شخص نويت أن أغتسل من كذا، أو تقول المرأة نويت أن أغتسل من كذا، لا، تكفي النية في القلب. والإسلام والعقل والتمييز وانقطاع الموجب، مثل انقطاع الحيض وانقطاع النفاس وانقطاع ما يوجب مثلا نزول المني، فلا بد من انقطاع الموجب، لا بد من انقطاع الموجب قبل البدء في الغسل. ولا بد أيضا من طهارة الماء، ولا بد أيضا أن يكون مباحا، يكون طاهرا ويكون مباحا. يكون طاهرا ويكون مباحا. وفيه أمر يتساهل فيه كثير، من النساء وهو أن يوجد على جزء من محل البدن مادة تضعها المرأة وتكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة التي وضعت عليها هذه المادة. فمن النساء من تضع مادة على رأسها، ومنهن من تضع مادة على وجهها، إلى غير ذلك من المواضع. فلا بد من إزالة جميع ما يحول بين البشرة وبين الماء، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وبين الغسل، لا فرق في ذلك بين الوضوء وبين الغسل. فقد يضع الرجل أيضا مادة تكون مانعة لوصول الماء، فالمهم هو أنه لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء، سواء كان الشخص يريد أن يتطهر من حدث أصغر أو يريد أن يتطهر من حدث أكبر. وكذلك المرأة يجب عليها ذلك، وكذلك المرأة يجب عليها ذلك. أما بالنظر إلى الغسل المجزئ، فهو أن يعمم الشخص جميع بدنه بالماء، بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. وإذا كان عليه رأس شعر امرأة أو رجل عليه، فإنه لا بد أن يرويه بالماء، لا بد أن يرويه بالماء. أما بالنظر للحيض والنفاس، فإن المرأة لا بد أن تنقض رأسها، لا بد أن تنقض رأسها وأن تغسل جميع الشعر بما في ذلك جلدة الرأس، يعني أصول الشعر. فهذا هو الغسل المجزئ، ينوي ويسمي وبعد ذلك يعمم جميع بدنه بالماء على الصفة التي ذكرتها. أما بالنظر للغسل الكامل، فإنه ينوي يسمي ويغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ويؤخر غسل رجليه، ثم يحثو على رأسه ثلاث حزيات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاثا، ثم يغسل جانبه الأيسر ثلاثا. ثم يغسل رجله اليمنى، ثم يغسل رجله اليسرى، إلا إذا مس عورته في أثناء غسله فإنه ينتقض وضوءه. فالمقصود أنه ينوي يسمي، ثم بعد ذلك يغسل يديه ثلاثا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ويؤخر غسل رجليه، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، ويكون ذلك ثلاث مرات، بحيث يعمم جميع البدن بالماء في كل مرة من المرات. وبعد ما ينتهي يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى. وبهذا يكون قد أتى بالغسل الكامل، وبهذا يكون قد أتى بالغسل الكامل. فعلى كل مسلم يعرض له هذا لا بد أن يتنبه إلى ما فيه من شروط وإلى ما فيه من صفة مجزئة، فإذا توفرت شروطه وانتفت موانعه انطبق عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث: من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول. من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول، هذا بالنظر للغسل، وهكذا بالنظر للتيمم، وهكذا بالنظر لما مر من المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، وكذلك ما مر بالنظر للوضوء، وهكذا ما مر بالنظر للوضوء. فليس المهم أن المسلم يعمل، ولكن المهم أن هذا العمل الذي عمله هذا المسلم هل هو عمل مقبول أو مردود، ينظر إليه. إذا كان هذا العمل موافقا للشرعي صار مقبولا، وإذا كان مخالفا للشرعي فإنه يكون مردودا على صاحبه. فاحرص يا عبد الله على وضوئك وعلى تيممك وعلى غسلك، بحيث أن يكون هذا الشرط، لأن هذا شرط أنا ذكرته بالنظر إلى أنه شرط من شروط صحة الصلاة، يعني الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر شرط من شروط صحة الصلاة. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، وسيأتي الكلام فيما بعد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح لنا ويصلح بنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما يقدم من أسئلة. هذا يقول: هل يجوز أن نأخذ عمرة من غير ميقات بلدي؟ لو نويت العمرة أن تأخذ من بلده فهي قد تركت ميقات بلده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى، يعني هن لهن يعني لأهلهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، إلا العمرة بالنظر لمن كان في مكة فإنه يخرج إلى الحل للإحرام بها، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. فإذا فرضنا أن شخصا من أهل المدينة جاء من الرياض عن طريق ميقات، عن طريق وادي المحرم مثلا، فإنه يحرم منه لأنه ميقاته، لكن ميقات المدينة ميقات له لو خرج من المدينة ومر بذي الحليفة. وهذه المواقيت كما أنها ميقات لمن مر عليها بالفعل، فهي ميقات لمن حاذاها برا أو حاذاها يعني أقرب المواقيت إليه، حذاها برا أو حذاها بحرا أو حذاها جوا. هذا يقول إنه طلق زوجته طلقة واحدة عند نتيجة غضب ومشادة كلامية، وهي الآن في بيتي فماذا أفعل؟ إذا لم يصدر منك إلا هذه الطلقة فإنك فإذا كانت لا تزال في العدة، إن كانت حامل لم تضع الحمل، وإن كانت صغيرة ما حاضت فلها 3 أشهر، وإن كانت آيسة فلها 3 أشهر أيضا، وإن كانت تحيض فإن عدتها 3 حيض. فإذا راجعتها قبل نهاية العدة ولم يسبق من هذا ولم يسبق قبل هذا الطلاق ما يكمل به 3، فإنك تراجعها قبل خروجها من العدة، تشهد 2 على رجعتها وهي زوجتك. أما إذا خرجت من العدة فأنت خاطب من الخطاب، إذا رضيت يعقد لك عليها بمهر جديد. أما إذا كانت هذه الطلقة هي آخر الطلقات 3 فلا رجوع لك عليها إلا بعد زوج. هذا يقول أنا أريد الزواج ثانية، فقالت زوجتي الأولى إذا تزوجت ثانية سأقتلك أنت وهي، أفدني من فضلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والله سبحانه وتعالى أباح الزواج 4، وذلك من أجل اختلاف أحوال الناس قوة وضعفا وغنى وفقر وقدرة على إدارة أمر النساء وعجز عن الإدارة. ولهذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وكل شخص على حسب حاله. أما بالنظر إلى قول المرأة سأقتلك أنت والزوجة فطبعا هذا أمر لا يجوز لها، لأن هذا ليس معارضة للزوج وإنما هذا معارضة لشرع الله جل وعلا. ولكن مما يؤسف له أن بعض الرجال إذا تزوج زوجة وله زوجة سابقة معها أولاده أنه يترك هذه الزوجة السابقة، يتركها هي وأولادها حتى يقطع النفقة عليها، يعني لا ينفق عليها ولا على أولادها ولا يكسوها، وبعضهم أيضا يضطرها إلى الخروج فيستأجر لها أهلها بيتا لها هي وأولادها. فبعض الرجال يكون سيئا في المعاملة للزوجة الأولى بعدما يتزوج زوجة ثانية، لأن ينبسط مع الثانية فحينئذ ما يشعر بأن له حاجة في الأولى، وهو لا يدري ماذا عند الله، لا يدري ماذا عند الله، قد تموت زوجته الجديدة و يضطره الله إلى زوجته الأولى. فالواجب على الإنسان أن يكون عاقلا وأن يكون عادلا فيما يستطيعه في جميع تصرفاته مع زوجاته. والدتي زوجة والدي والدتي متوفي زوجتي والدتي قبل شهر رمضان 10 أيام، وكنت أجامع زوجتي بشهر رمضان أكثر من 15 مرة. ذهبت إلى أحد العلماء لكي يعطيني الحكم، قال ستدفع على كل يوم إطعام 60 مسكين، وقال آخر أنا لا أعرف الحكم. المقصود أن الشخص إذا جامع زوجته في رمضان في يوم واحد مرة أو مرتين أو 3 أو 4، فالحكم في ذلك واحد، وهو أن عليه كفارة واحدة وعليها هي كفارة أيضا، والكفارة عتق رقبة عليه وعتق رقبة عليها، فإذا فمن لم يستطع منهما فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين مع صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع. فإذا كان لا يستطيع الصيام أو هي لا تستطيع الصيام فعلى كل واحد منهما إطعام 60 مسكين. لكن ينبغي أن يعلم أن الإطعام لا يصح إذا كان يستطيع الصيام، وأن الصيام لا يصح إذا كان يستطيع العتق، هذا أمر لا بد منه. أما إذا كان الجماع في 2 أو 3 أيام أو 4 أيام فلكل يوم كفارته. فإذا فرضنا أنه جامع في 2 فجماعه في 1 عليه الكفارة السابقة التي ذكرتها، واليوم الثاني عليه كفارة مثلها وهي كذلك، وإذا كان 3 أيام فإنه يصوم 6 أشهر وهي تصوم أيضا 6 أشهر وهكذا، فتتعدد الكفارة على كل منهما بعدد الجماع حسب الأيام. أما إذا تعدد الجماع في 1 فكما ذكرت لكم تكفي كفارة واحدة. لكن سبحان الله، يعني كون أن الإنسان يلعب عليه الشيطان إلى هذه الدرجة. مع أن رمضان الليل فيه أطول من النهار، لكن سبحان الله الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لقد حججت من عدة أعوام، وأثناء حجي مرضت يوم عرفة ونقلت إلى أقرب مركز صحي، وفي طواف الإفاضة أصابني الإغماء وأنا في الشوط 6 وانتقض وضوئي وأنا مدركة هذا السعي، وصليت الصبح دون وضوء لشدة الزحام. والسؤال هل حجي صحيح وهل علي شيء وماذا يلزمني؟ أولا أن الواجب عليك حينما انصرفت من عرفة واجب عليك المبيت في مزدلفة، وواجب عليك رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، وواجب عليك أيضا الطواف والسعي، وواجب عليك المبيت بمنى ليلة 11 و12 وإن لم تتعجل ليلة 13، وواجب عليك رمي الجمار 3 في 11 ورمي الجمار 3 في 12 ورمي الجمار في 13 إذا لم تتعجل، وأنت لم تذكر شيئا من ذلك. أما بالنظر إلى الطواف الذي حصل منك فليس بصحيح لوجود الإغماء وكذلك انتقاض الوضوء. وأما بالنظر للسعي فإن السعي ليس بصحيح لأنه لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. وأما صلاتك الصبح فإنها صلاة غير صحيحة لأنك صليت بدون وضوء. وفي إمكان الشخص هذا إذا كان إنه رجل بإمكانه بعد ما ننتهي بعد الصلاة أتفق معه من أجل أن أستفصل منه وأخبره بما يلزمه من الأحكام. إنني أتعامل مع تاجر نصراني آخذ من عنده بضاعة أعطي ثمنها، وبعض الأيام لن أدفع ثمن البضاعة المأخوذة، علما بأن أخذ البضاعة وهو لن يشاهدني. وقبل حضوري للعمرة قلت له على أني سأسافر، فقال سامحك الله، ما حكم هذه القضية؟ أما بالنظر إلى تعاملك معه فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهو أشرف الخلق على الإطلاق. وأما بالنظر إلى كونك تأخذ منه ويبقى بعض الثمن فهذا أيضا ليس فيه شيء. وأما بالنظر إلى أنك استأذنته للسفر للعمرة وأذن لك فهذا أيضا ليس فيه شيء. وهذا يقول بعد وفاة والدتنا، هذا حلم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نعم، قدمت للعمرة، وعند إبلاغي في الطائرة عند وصولنا للميقات وإن أحرمت ونويت العمرة ولم أتلفظ بها. يا أخي، التلفظ بها بدعة، فيكفي أن تنوي في قلبك وتقول لبيك عمرة. بعد انتهائنا من العمرة أردنا أن نخرج للميقات التنعيم للإحرام لأخذ عمرة عن والدتي. لا، ما في مانع إذا أردت أن تأخذ عمرة أخرى عن والدتك، إذا كانت والدتك ميتة أو كانت مريضة لا تستطيع الإتيان للعمرة فلا مانع من ذلك، لكن إذا كانت حية فإنك تستأذنها، يعني تخبرها. قدمنا من الدمام بقصد العمرة، وعندما وصلنا إلى الميقات نوينا العمرة. لنا ولوالدتنا، مع العلم بأن هذه ليست العمرة الأولى. يا أخي، إذا كنت نويت العمرة لك ولوالدتك، فإن كنت تلفظت، يعني إن كانت النية سابقة لك فالعمرة لك، وإن كانت النية سابقة لأمك في قلبك وأنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فالعمرة تكون لأمك. أما إذا كنت لم تعتمر.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومما ذكرته سابقا أن هذا الحديث ميزان للأعمال من جهة قبولها، ميزان للأعمال الظاهرة من جهة قبولها وردها، فما وافق الشرع من قول أو عمل فإنه مقبول، وما خالف الشرع من قول أو عمل فإنه مردود. وذكرت لكم أيضا أن ميزان الأعمال الباطنة هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذان الحديثان تنبني عليهما جميع الشريعة من جهة الباطن ومن جهة الظاهر، لا من جهة القبول ولا من جهة الرد، فما وافقها فهو مقبول وما خالفها فهو مردود. ومما ذكرته لكم أنني سأبدأ بالصلاة لعرضها على هذا الحديث من جهة القبول ومن جهة الرد. وقلت إنني بدأت بالصلاة لكثرة التساهل فيها، وكثير من الناس لا يهتم بها مع أنها أول ما ينظر في أعماله يوم القيامة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. وبدأت بالشرط الأول من شروط الصلاة، وهو الطهارة، وذكرت من هذه الطهارة الوضوء، وبينت شروطه ونواقضه وصفته الكاملة وصفته المجزئة، وبينت شيئا من الحكم المترتبة على اختيار الله جل وعلا لهذه الأعضاء في الوضوء. فذكرت لكم أن الأدلة جاءت دالة على أن الإنسان إذا غسل يديه أخرجت ذنوبه التي فعلها في يديه، وإذا غسل وجهه تحاتت الخطايا التي عملها في بصره وفي لسانه وفي أنفه وفي فمه. وإذا مسح أذنيه خرجت الخطايا التي عملها في أذنيه، وإذا غسل رجليه تحاتت الخطايا التي عملها في قدميه، فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكثير من الناس لا يهتم بالوضوء ولا يأتي به على الوجه الشرعي، وهذه الحكم التي ذكرتها لكم هي مترتبة على الوضوء إذا كان مقبولا، ويكون مقبولا إذا جاء على أو إذا فعله صاحبه على الوجه الشرعي. وقد ذكرت فيما سبق الوضوء المجزئ والوضوء الكامل. ونظرا إلى أن الطهارة تكون من الحدث الأصغر وتكون من الحدث الأكبر، وأن الشخص قد يكون واجدا للماء وقد يكون عادما له، والعدم هنا عدم حقيقي وعدم حكمي. وإذا كان واجدا له فقد يمكنه استعماله وقد يتعذر عليه استعماله. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الآية التي فيها ذكر الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرع الله جل وعلا التيمم عندما لم يجد الشخص الماء أو أنه يجده ولكن يتعذر عليه استعماله بأي وجه من الوجوه. والتيمم قد يكون لرفع الحدث الأكبر وقد يكون لرفع الحدث الأصغر، وقد يكون مستعملا بالإضافة إلى الوضوء أو إلى الغسل، وذلك إذا كان الإنسان عليه جبيرة، بمعنى أنه يوجد في موضع من بدنه جرح وهذا الجرح يتضرر بمرور الماء عليه، فإذا كان يتضرر بمرور الماء عليه فإن أمكنه أن يبدأ بالوضوء، فإذا وصل إلى هذا المحل الذي فيه الجرح وأمكن إمرار الماء عليه ولو بطريق المسح ثم بعد ذلك يضع عليه الجبيرة، هذا في البداية. وإذا كان يتضرر بمسحه بالماء فإنه يعصبه، وإذا مر عليه مسح وتيمم ثم بعد ذلك يكمل ما بقي من أعضاء وضوئه. وهذا مشترك بين الوضوء وبين الغسل، أي أن الشخص يضع الجبيرة سواء كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، فيجمع بين التيمم وبين المسح، يجمع بين التيمم وبين المسح، وذلك من أجل الخروج من خلاف العلماء. وهذه الجبيرة، هذه الجبيرة لا يفكها إلا بعد برء الجرح، ليست لها مدة معينة محددة كالخفين، فليس لها مدة، بل إذا برئ الجرح فإنه يزيلها. أما التيمم فإنه أيضا مشترك، ومعنى الاشتراك هنا أنه يستعمل للطهارة من الحدث الأصغر وللطهارة من الحدث الأكبر. لكن هل التيمم ينزل منزلة الماء إلى وجود الماء، بمعنى أنه إذا تيمم فلا تنتقض طهارته إلا بوجود ناقض من نواقض الوضوء التي سبق ذكرها، ويضاف إليها وجود الماء. إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أو وجد الماء امتنع التيمم، يعني بطل التيمم السابق. وهذا يقال فيه إن التيمم رافع، يقال فيه إن التيمم رافع للحدث الأكبر من جنابة أو من حيض أو من نفاس، أو يقال إن التيمم مبيح وليس برافع، وبناء على ذلك فإنه أيضا يبطل بمبطلات الوضوء وبوجود الماء، ولكن لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، فهو مبيح، يعني طهارة حكمية وليست طهارة حقيقية، فيتيمم بعد دخول الوقت. هذان قولان لأهل العلم في التيمم، وجميع الفروع المتفرعة عليه هي مبنية على هذا الخلاف، يعني الخلاف الموجود في الفروع المتفرعة على ذلك هذا هو سبب الخلاف فيها. فمن أهل العلم من قال إنه رافع، ومنهم من قال إنه مبيح. والله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبإمكانك أنك تعمل في هذا التيمم ما تعمله في الطهارة بالماء من صلاة ومن قراءة قرآن وغير ذلك من الأمور التي تشترط لها الطهارة. إذا عرفنا أن التيمم هل هو مبيح أو رافع نحتاج إلى معرفة شروطه ونحتاج إلى معرفة مبطلاته إلى شروطه وإلى مبطلاته ونحتاج أيضا إلى صفته إلى معرفة صفته. هذه أمور نحتاج إليها. فمن شروطه النية، والنية هنا تكييفها مبني على أن التيمم مبيح أو رافع، فإذا قلنا إنه رافع فإننا ننوي بها رفع الحدث أو فإن النية تكون لرفع الحدث. وإذا قلنا إنه مبيح نقول إن النية هي عبارة عن نية استباحة الصلاة مثلا أو استباحة قراءة القرآن أو ما إلى ذلك. وفيه أيضا الإسلام والعقل والتمييز، وفيه أيضا الترتيب، وفيه أيضا الموالاة. هذه كلها شروط لا بد منها. والمقصود بالترتيب أن الشخص يتيمم على الصفة الشرعية، والمقصود بالموالاة أن الشخص يوالي بين مسح وجهه وبين مسح يديه، هذا من جهة. وأيضا إذا كان التيمم من أجل جرح في موضع من مواضع الوضوء فإذا وصل هذا المحل فإنه يمسح عليه ويتيمم، ثم بعد ذلك يغسل الأعضاء الباقية بعده. ففيه ترتيب وفيه موالاة. وأما بالنظر لمبطلات التيمم فكما ذكرت لكم أن نواقض الوضوء التي سبق ذكرها كل واحد منها مبطل للتيمم، وكذلك يضاف إلى ذلك ما أوجب غسلا، ما أوجب غسلا إذا كان الشخص متيمم وعرض له ما يوجب الغسل فحينئذ يبطل تيممه. وكذلك خروج الوقت عند من يقول إن التيمم مبيح وليس برافع، خروج الوقت عند من يقول إن التيمم مبيح وليس برافع، ووجود الماء أيضا مبطل للتيمم، فمبطلات الوضوء أو تقول نواقض الوضوء وموجبات الغسل، وموجبات الغسل إذا عرضت، وكذلك خروج الوقت عند من يقول إنه مبيح وليس برافع، ووجود الماء مع إمكان استعماله. والتيمم والمسح على الجبيرة، وكذلك المسح على الخفين، هذه من الرخص، وقد ذكرت لكم في كلام سبق أن هذه الشريعة منقسمة إلى عزائم، وهذا هو الأصل، وإلى رخص، وهذا جار على خلاف الأصل. وبيان ذلك أن العزائم ما ثب أن العزيمة ما ثبتت على وثق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، وأن الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ومما يزيد هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة، وشرعها على قواعد، وجاءت أمثلة من القرآن، وكمل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، والقواعد في باب العبادات قواعد عزائم، ويستثنى من قواعد هذه العزائم الرخص، ولهذا قواعد العزائم يقال إنها جارية على القياس، والمقصود بالقياس هنا القياس الشرعي، وتسمية هذا القياس بالشرعي لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه القواعد وجميع الفروع التي ترتبط بهذه القواعد، الله هو الذي شرعها، الله هو الذي شرعها. جاء ذلك في القرآن أو جاء ذلك في السنة، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، والرخص التي جاءت مستثناة جاءت على خلاف هذا القياس الشرعي الذي استثناها هو الشارع، جاء الاستثناء من الله أو جاء الاستثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الرخص التي جاءت على خلاف القياس جاءت مستثناة من جهة الله أو من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرخص يعدل إليها الإنسان من العزيمة حينما يكون الأخذ بالعزيمة شاقا عليه مشقة خارجة عن المعتاد، هذا هو الأصل الكلي. وإلا فقد يوجد في بعض الأحوال أن الشخص يأخذ بالرخصة ولكن لا يكون عليه مشقة، وهذه مسألة نادرة، هذه مسألة نادرة. وإلا فالأصل الكلي هو ما ذكره الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وبناء على ذلك فإن الشخص يأخذ بالرخصة ونفسه طيبة، يأخذ بالرخصة ونفسه طيبة، فإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، لأن بعض الناس يتحرج فلا يأخذ بالرخصة، يأخذ بالعزيمة، فمثلا لا يمسح على الخفين مطلقا ولو كان في شدة الحاجة إلى ذلك، ولا يمسح على الجبيرة وإنما يغسل الجرح مع وجود الضرر عليه، ولكن هذا قد شدد على نفسه. والله غني عن تشديد هذا العبد على نفسه، فالغرض هو أن الشخص يأخذ بالرخصة كما يأخذ بالعزيمة، وأجر العزيمة حاصل له، وأجر العزيمة حاصل له، بمعنى أنه إذا أخذ بالرخصة لا ينقص من أجر العزيمة شيء. فمن صلى مثلا فمن مسح على الخفين له أجر من غسلهما، ومن تيمم مع إمكان استعمال الماء ولكن استعماله يشق عليه لمانع من الموانع، يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد كشدة البرد، كالصحابي الذي احتلم في البر فسأل بعض من معه من الصحابة هل يجدون له رخصة، هم ما كانوا يعلمون بالتيمم أو كانوا يعلمون به ولكنهم ما جرأوا على أن يفتوه به، فقالوا نرى أن تغتسل، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالمقصود هو أن المسلم يأخذ بالرخص ويكون أخذه بالرخص بنفس طيبة، لا يكون في نفسه حرج، لما سبق من أن أجر العزيمة حاصل له. والحكمة التي ذكرتها لكم في الوضوء من أنه إذا كما أن هذا حاصل في الوضوء فكذلك حاصل في التيمم. لماذا؟ لأن التيمم بدل أشرعه الله بدل عن الماء. بعد هذا يقع على الشخص ما يكون سببا في وجوب الغسل عليه، والأسباب الموجبة للغسل هي التقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل، وخروج المني دفقا بلذة. بأي سبب من الأسباب وحصول الحيض وحصول النفاس والحيض يحتاج إلى تمييز عن الاستحاضة، ومسائل الحيض الكثير منها راجع إلى قاعدة العادة محكمة، ومعنى ذلك أن المرأة عندما يحصل عندها اشتباه فإنها ترجع إلى عادة نسائها من أمهاتها، عماتها، خالاتها، أخواتها، فترجع إلى عادة نسائها. وأذكر ما يميز الحيض عن الاستحاضة، فالحيض يشتمل على ثلاث صفات: السواد والرائحة الكريهة، ويكون ثخينا. هذه هي صفات دم الحيض. ودم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة، وعلامة الطهر من الحيض نزول الماء الأبيض في نهاية العادة، وكذلك نزول الماء الأبيض في نهاية النفاس. وبعض النساء لا تكون عندها هذه العلامة، وإنما يكون عندها الجفاف، فيكون الجفاف علامة لطهرها من الحيض وعلامة لطهرها من النفاس. وكل امرأة على حسب عادتها وعادة نسائها. يبقى بعد ذلك الموت. الموت سبب من أسباب وجوب التغسيل. والكافر إذا أسلم، الإنسان يكون مرتدا عن الإسلام ويسلم، أو يكون كافر أصلي ويسلم، فهذه هي الأسباب الموجبة للغسل، كل واحد منها سبب. إذا وجد هذا السبب وجب الغسل، إذا وجد سبب وجب الغسل. وللغسل شروط وله صفة كاملة وله صفة مجزئة. الغسل له شروط، من شروطه النية في حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من وجود النية عند بدء الغسل، والنية معروف أنه محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة، فلا يقول شخص نويت أن أغتسل من كذا، أو تقول المرأة نويت أن أغتسل من كذا، لا، تكفي النية في القلب. والإسلام والعقل والتمييز وانقطاع الموجب، مثل انقطاع الحيض وانقطاع النفاس وانقطاع ما يوجب مثلا نزول المني، فلا بد من انقطاع الموجب، لا بد من انقطاع الموجب قبل البدء في الغسل، ولا بد أيضا من طهارة الماء، ولا بد أيضا أن يكون مباحا، يكون طاهرا ويكون مباحا، يكون طاهرا ويكون مباحا. وفيه أمر يتساهل فيه كثير، من النساء وهو أن يوجد على جزء من محل البدن مادة تضعها المرأة وتكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة التي وضعت عليها هذه المادة. فمن النساء من تضع مادة على رأسها، ومنهن من تضع مادة على وجهها، إلى غير ذلك من المواضع. فلا بد من إزالة جميع ما يحول بين البشرة وبين الماء، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وبين الغسل، لا فرق في ذلك بين الوضوء وبين الغسل. فقد يضع الرجل أيضا مادة تكون مانعة لوصول الماء، فالمهم هو أنه لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء، سواء كان الشخص يريد أن يتطهر من حدث أصغر أو يريد أن يتطهر من حدث أكبر. وكذلك المرأة يجب عليها ذلك، وكذلك المرأة يجب عليها ذلك. أما بالنظر إلى الغسل المجزئ، فهو أن يعمم الشخص جميع بدنه بالماء، بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، وإذا كان عليه رأس شعر امرأة أو رجل عليه فإنه لا بد أن يرويه بالماء، لا بد أن يرويه بالماء. أما بالنظر للحيض والنفاس فإن المرأة لا بد أن تنقض رأسها، لا بد أن تنقض رأسها وأن تغسل جميع الشعر بما في ذلك جلدة الرأس، يعني أصول الشعر. فهذا هو الغسل المجزئ، ينوي ويسمي وبعد ذلك يعمم جميع بدنه بالماء على الصفة التي ذكرتها. أما بالنظر للغسل الكامل فإنه ينوي يسمي ويغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويؤخر غسل رجليه، ثم يحثو على رأسه ثلاث حزيات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاثا، ثم يغسل جانبه الأيسر ثلاثا. ثم يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، إلا إذا مس عورته في أثناء غسله فإنه ينتقض وضوءه. فالمقصود أنه ينوي يسمي ثم بعد ذلك يغسل يديه ثلاثا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويؤخر غسل رجليه، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، ويكون ذلك ثلاث مرات بحيث يعمم جميع البدن بالماء في كل مرة من المرات. وبعد ما ينتهي يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى. وبهذا يكون قد أتى بالغسل الكامل، وبهذا يكون قد أتى بالغسل الكامل. فعلى كل مسلم يعرض له هذا لا بد أن يتنبه إلى ما فيه من شروط وإلى ما فيه من صفة مجزئة، فإذا توفرت شروطه وانتفت موانعه انطبق عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث: من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول، من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول. هذا بالنظر للغسل، وهكذا بالنظر للتيمم، وهكذا بالنظر لما مر من المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، وكذلك ما مر بالنظر للوضوء، وهكذا ما مر بالنظر للوضوء. فليس المهم أن المسلم يعمل، ولكن المهم أن هذا العمل الذي عمله هذا المسلم هل هو عمل مقبول أو مردود، ينظر إليه. إذا كان هذا العمل موافقا للشرعي صار مقبولا، وإذا كان مخالفا للشرعي فإنه يكون مردودا على صاحبه. فاحرص يا عبد الله على وضوئك وعلى تيممك وعلى غسلك، بحيث أن يكون هذا الشرط، لأن هذا شرط من أنا ذكرته بالنظر إلى أنه شرط من شروط صحة الصلاة، يعني الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر شرط من شروط صحة الصلاة. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، وسيأتي الكلام فيما بعد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح لنا ويصلح بنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما يقدم من أسئلة. هذا يقول: هل يجوز أن نأخذ عمرة من غير ميقات بلدي؟ لو نويت العمرة أن تأخذ من بلده فهي قد تركت ميقات بلده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى، يعني هن لهن يعني لأهلهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، إلا العمرة بالنظر لمن كان في مكة فإنه يخرج إلى الحل للإحرام بها، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. فإذا فرضنا أن شخصا من أهل المدينة جاء من الرياض عن طريق ميقات، عن طريق وادي المحرم مثلا، فإنه يحرم منه لأنه ميقاته، لكن ميقات المدينة ميقات له لو خرج من المدينة ومر بذي الحليفة. وهذه المواقيت كما أنها ميقات لمن مر عليها بالفعل، فهي ميقات لمن حاذاها برا أو حاذاها، يعني أقرب المواقيت إليه حاذاها برا أو حاذاها بحرا أو حاذاها جوا. هذا يقول إنه طلق زوجته طلقة واحدة عند نتيجة غضب ومشادة كلامية، وهي الآن في بيتي، فماذا أفعل؟ إذا لم يصدر منك إلا هذه الطلقة فإنك، فإذا كانت لا تزال في العدة، إن كانت حامل لم تضع الحمل، وإن كانت صغيرة ما حاضت فلها ثلاثة أشهر، وإن كانت آيسة فلها ثلاثة أشهر أيضا، وإن كانت تحيض فإن عدتها ثلاث حيض. فإذا راجعتها قبل نهاية العدة ولم يسبق من هذا، ولم يسبق قبل هذا الطلاق ما يكمل به الثلاث، فإنك تراجعها قبل خروجها من العدة، تشهد اثنين على رجعتها وهي زوجتك. أما إذا خرجت من العدة فأنت خاطب من الخطاب، إذا رضيت يعقد لك عليها بمهر جديد. أما إذا كانت هذه الطلقة هي آخر الطلقات الثلاث فلا رجوع لك عليها إلا بعد زوج. هذا يقول أنا أريد الزواج ثانية. فقالت زوجتي الأولى: إذا تزوجت ثانية سأقتلك أنت وهي. أفدني من فضلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والله سبحانه وتعالى أباح الزواج بأربع، وذلك من أجل اختلاف أحوال الناس قوة وضعفا، وغنى وفقر، وقدرة على إدارة أمر النساء وعجز عن الإدارة. ولهذا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وكل شخص على حسب حاله. أما بالنظر إلى قول المرأة سأقتلك أنت والزوجة، فطبعا هذا أمر لا يجوز لها، لأن هذا ليس معارضة للزوج، وإنما هذا معارضة لشرع الله جل وعلا. ولكن مما يؤسف له أن بعض الرجال إذا تزوج زوجة وله زوجة سابقة معها أولاده، أنه يترك هذه الزوجة السابقة، يتركها هي وأولادها حتى يقطع النفقة عليها، يعني لا ينفق عليها ولا على أولادها ولا يكسوها، وبعضهم أيضا يضطرها إلى الخروج فيستأجر لها أهلها بيتا لها هي وأولادها. فبعض الرجال يكون سيئا في المعاملة للزوجة الأولى بعدما يتزوج زوجة ثانية، لأن ينبسط مع الثانية، فحينئذ ما يشعر بأن له حاجة في الأولى، وهو لا يدري ماذا عند الله، لا يدري ماذا عند الله. قد تموت زوجته الجديدة ويضطره الله إلى زوجته الأولى. فالواجب على الإنسان أن يكون عاقلا وأن يكون عادلا فيما يستطيعه في جميع تصرفاته مع زوجاته. والدتي زوجة والدي وش هي؟ والدتي متوفي زوجتي والدتي قبل شهر رمضان بعشرة أيام، وكنت أجامع زوجتي بشهر رمضان أكثر من 15 مرة. ذهبت إلى أحد العلماء لكي يعطيني الحكم، قال: ستدفع على كل يوم إطعام 60 مسكين. وقال آخر: أنا لا أعرف الحكم. المقصود أن الشخص إذا جامع زوجته في رمضان في يوم واحد مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، فالحكم في ذلك واحد، وهو أن عليه كفارة واحدة وعليها هي كفارة أيضا، والكفارة عتق رقبة عليه وعتق رقبة عليها. فمن لم يستطع منهما فإنه يصوم شهرين متتابعين مع صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع. فإذا كان لا يستطيع الصيام أو هي لا تستطيع الصيام، فعلى كل واحد منهما إطعام 60 مسكين. لكن ينبغي أن يعلم أن الإطعام لا يصح إذا كان يستطيع الصيام، وأن الصيام لا يصح إذا كان يستطيع العتق. هذا أمر لا بد منه. أما إذا كان الجماع في يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فلكل يوم كفارته. فإذا فرضنا أنه جامع في يومين، فجماعه في اليوم الأول عليه الكفارة السابقة التي ذكرتها، واليوم الثاني عليه كفارة مثلها وهي كذلك. وإذا كان ثلاثة أيام فإنه يصوم 6 أشهر وهي تصوم أيضا 6 أشهر وهكذا، فتتعدد الكفارة على كل منهما بعدد الجماع حسب الأيام. أما إذا تعدد الجماع في اليوم الواحد فكما ذكرت لكم تكفي كفارة واحدة. لكن سبحان الله، يعني كون أن الإنسان يلعب عليه الشيطان إلى هذه الدرجة؟ مع أن رمضان الليل فيه أطول من النهار، لكن سبحان الله الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لقد حججت من عدة أعوام، وأثناء حجي مرضت يوم عرفة ونقلت إلى أقرب مركز صحي، وفي طواف الإفاضة أصابني الإغماء وأنا في الشوط 6 وانتقض وضوئي وأنا مدركة هذا السعي، وصليت الصبح دون وضوء لشدة الزحام، والسؤال هل حجي صحيح وهل علي شيء وماذا يلزمني؟ أولا أن الواجب عليك حينما انصرفت من عرفة واجب عليك المبيت في مزدلفة، وواجب عليك رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، وواجب عليك أيضا الطواف والسعي، وواجب عليك المبيت بمنى ليلة 11 و12 وإن لم تتعجل ليلة 13، وواجب عليك رمي الجمار 3 في اليوم 11 ورمي الجمار 3 في اليوم 12 ورمي الجمار في اليوم 13 إذا لم تتعجل، وأنت لم تذكر شيئا من ذلك. أما بالنظر إلى الطواف الذي حصل منك فليس بصحيح، ولوجود الإغماء وكذلك انتقاض الوضوء. وأما بالنظر للسعي فإن السعي ليس بصحيح لأنه لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، وأما صلاتك الصبح فإنها صلاة غير صحيحة لأنك صليت بدون وضوء. وفي إمكان الشخص هذا إذا كان إنه رجل بإمكانه بعد ما ننتهي بعد الصلاة أتفق معه من أجل أن أستفصل منه وأخبره بما يلزمه من الأحكام. إنني أتعامل مع تاجر نصراني آخذ من عنده بضاعة أعطي ثمنها، وبعض الأيام لن أدفع ثمن البضاعة المأخوذة، علما بأن أخذ البضاعة وهو لن يشاهدني. وقبل حضوري للعمرة قلت له على أني سأسافر، فقال سامحك الله، ما حكم هذه القضية؟ أما بالنظر إلى تعاملك معه فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهو أشرف الخلق على الإطلاق. وأما بالنظر إلى كونك تأخذ منه ويبقى بعض الثمن فهذا أيضا ليس فيه شيء. وأما بالنظر إلى أنك استأذنته للسفر للعمرة وأذن لك فهذا أيضا ليس فيه شيء. وهذا يقول بعد وفاة والدتنا، هذا حلم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نعم، قدمت للعمرة وعند إبلاغي في الطائرة عند وصولنا للميقات وإن أحرمت ونويت العمرة ولم أتلفظ بها. يا أخي التلفظ بها بدعة، فيكفي أن تنوي في قلبك وتقول لبيك عمرة. بعد انتهائنا من العمرة أخر أردنا أن نخرج للميقات التنعيم للإحرام لأخذ عمرة عن والدتي. لا ما في مانع إذا أردت أن تأخذ عمرة أخرى عن والدتك إذا كانت والدتك ميتة أو كانت مريضة لا تستطيع الإتيان للعمرة فلا مانع من ذلك، لكن إذا كانت حية فإنك تستأذنها يعني تخبرها. قدمنا من الدمام بقصد العمرة، وعندما وصلنا إلى الميقات نوينا العمرة لنا ولوالدتنا مع العلم بأن هذه ليست العمرة الأولى. يا أخي إذا كنت نويت العمرة لك ولوالدتك، فإن كنت تلفظت يعني إن كانت النية سابقة لك فالعمرة لك، وإن كانت النية سابقة لأمك في قلبك وأنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فالعمرة تكون لأمك. أما إذا كنت لم تعتمر